بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، من صفات الله جل وعلا أنه حكيم عليم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فهو سبحانه وتعالى حكيم في أقواله وفي أعماله، وكل ما يقدره للخلق فهو بحكمة وبتصريف منه جل وعلا. ومن حكمته جل وعلا أنه اصطفى ما يشاء من خلقه، فاصطفى من البشر من شاء، واصطفى من البقاع ما شاء، ومن الأزمنة ما شاء أيضا. من البقاع التي اصطفاها الله عز وجل وخصها بخاصية ليست لغيرها، هذه الجزيرة المباركة التي أكرمنا الله وإياكم بسكناها، وهي جزيرة العرب، جزيرة الإسلام، فهي حرم الإسلام ومعلمه الأول، وهي قصبة الديار الإسلامية وعاصمتها، وقاعدة لها على مر العصور وكر الدهور، منها تفيض أنوار النبوة الماحية لظلمات الجاهلية، وهي الخط الأخير في غرة الوجود الإسلامي ومعقل الإيمان. إنها البلاد التي احتضنت الحرمين الشريفين فنالت بذلك شرف الدنيا والآخرة، فهي قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، تهوي إليها الأفئدة وتحن لها القلوب وتشتاق لها النفوس. يقول القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفا عن الحرمين الشريفين، وهي جزء من هذه الجزيرة المباركة، قال رحمه الله: وجدير بمواطن عمرت بالوحي والتنزيل، وتردد بها جبرائيل وميكائيل، وعرجت منها الملائكة والروح، وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح، واشتملت تربتها على جسد سيد البشر، وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله ما انتشر، مدارس آيات ومساجد وصلوات ومشاهد الفضائل والخيرات، ومعاهد البراهين والمعجزات، ومناسك الدين، ومشاعر المسلمين، ومواقف سيد المرسلين، ومتبوأ خاتم النبيين، حيث انفجرت النبوة وفاض عبابها، ومواطن مهبط الرسالة، وأول أرض مس جلد المصطفى ترابها. جدير بهذه الأرض أن تعظم عرصاتها وأن تتنسم نفحاتها. انتهى كلامه رحمه الله. نقول هذا ليس تعصبا لرقعة جغرافية أو حدود وضعها من وضعها من البشر، كلا، بل هذه الجزيرة قدسيتها وفضلها إنما هو ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فهناك خصائص كثيرة لهذه البقعة المباركة من أرض الله عز وجل، فمن خصائصها أن الله جل وعلا جعلها محفوظة من غائلة الشرك، وهذه خاصية لا توجد لأي بقعة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، أي رضي بما هو دون ذلك وقريب منه، وهو حصول التحريش فيما بينهم والخلافات والشقاقات. وليس معنى هذا الحديث أنه لا يوجد شرك في جزيرة العرب، ليس هذا معنى الحديث، إنما المعنى أن الجزيرة لا تجتمع على شرك، لا تكون السمة الظاهرة لهذه البلاد الشرك. أما أن يوجد فيها مشرك أو من يعبد غير الله عز وجل فهذا موجود، ولا يزال إلى عصرنا هذا تجد هناك أناس قد غلوا غلوا تجاوزوا به الحد الشرعي، فأصبحوا والعياذ بالله يرتكبون بعض الأفعال التي هي في داخل في باب الشرك. فقد تجد هناك مثلا من يذبح للجن، تجد هناك من يطوف بقبر مثلا ولو سرا، أو يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحدث، يعني يأتي بعض الناس إلى المدينة ويأتون عند القبر فيدعون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك مخرج من الإسلام كله. فيوجد أفراد وحالات شركية موجودة في جزيرة العرب، لكن المقصود هو أن هذه الجزيرة لا تجتمع على أمر الشرك بالله عز وجل، والتاريخ يشهد بهذا. فإن هذه الجزيرة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر لم تشهد إجماعاً وإطباقاً على الشرك بالله عز وجل، إنما مرت بها فترات محددة في بعض البلدان وبعض المواقع، وقيض الله لها من يردها إلى دينها ويعيدها إلى شريعة رسولها صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه وجوده ننعم بحركة التجديد العظيمة التي قام بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، نور الله عليه في قبره وغفر له وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فقد مرت قبيل فترة هذا الإمام العظيم مظاهر شركية موجودة في عدد من المدن والقرى في جزيرة العرب، وجدت هذه وفي نجد وغيرها، لكن الله أراد أن يرحم أهل هذه البلاد فقيض لهم هذا الإمام الصالح بمؤازرة من الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليهم جميعا، فعم الخير هذه البلاد وغيرها ولله الحمد. ولم يقتصر، لم تقتصر دعوة هذا الشيخ المبارك على حدود هذه البلاد، وإنما تعدت إلى مشارق الأرض ومغاربها، فغفر الله له وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وإن كان مع الأسف أصبحت اليوم هذه الدعوة تهمة عند بعض الناس، وأصبح يرمى المتمسك بالسنة بأنه وهابي كما يقال، ومرحبا بالوهابية إذا كانت بهذا المعنى، إذا كان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه سيطلق عليه هذا الوصف، فنحن كذلك كلنا، نحن لا نتعصب للشيخ نفسه ولا لهذا المسمى، ولا ينبغي أن يطلق أصلا، لأن الله عز وجل سمانا مسلمين ولم يسمنا لا وهابية ولا سلفية ولا غيرها. فالمسمى الذي يجب أن نكون عليه أن نكون بهذا الإطلاق العام، وهو أننا مسلمون، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. لكن أحيانا يطلق هذا الوصف ويقصد به أهل السنة والجماعة، يقصد به من كان على المنهج السلفي الصحيح، فإذا كان الأمر كذلك فمرحبا بهذه التسمية، نحن لا ندعو إليها ولا ننتسب إليها، لكن لا نشكك في من تنسب إليه هذه هذا يلصق به هذا اللقب أو يضاف إليه هذا الوصف على اعتبار أنه مطبق للسنة. ولعل الأمر إن شاء الله واضح في الفرق بين الأمرين. من خصائص هذه الجزيرة المباركة أنها وديعة النبي صلى الله عليه وسلم، استحفظهم عليها في آخر ما عهده عليه الصلاة والسلام، فهي دار طيبة لا يقطنها إلا الطيب، هكذا ينبغي أن يكون، لا أقول أن هذا هو الواقع، لا أقول هذا الذي ينبغي أن يكون. ولهذا لا يجوز أن يكون في جزيرة العرب مشرك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بقاء المشركين في جزيرة العرب، فقد ثبتت أحاديث كثيرة عن عمر وعن ابنه عبد الله وعن عائشة كلها تؤكد هذه الخصوصية. جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وجاء في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان في أرض العرب. وجاء عنها رضي الله عنها قالت: آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك بجزيرة العرب دينان. وبهذا يتبين، الحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، بهذا يتبين أن ما يفعله بعض المسلمين من استقدام العمالة غير المسلمة إلى جزيرة العرب أنه فعل محرم لا يجوز، لا يجوز أن تستقدم العمالة ولا غير العمالة لجزيرة العرب إلا للضرورة، كأن لا يوجد في الجزيرة من يقوم بهذا العمل إلا هذا المشرك فلا بأس حينئذ، فهذا استثناء، فمن يدخل لجزيرة العرب يدخل على من هذا الباب فقط. لكن أن يكون عندك خيار أن تستقدم مسلما فتستقدم كافرا، هذا لا يجوز في هذه الجزيرة على وجه الخصوص، وهذه كما قلت خاصية لهذه الجزيرة ليست لغيرها. الشيخ بكر رحمه الله له كتاب جميل بعنوان خصائص جزيرة العرب، قال كلاما جميلا ولفتة جميلة حول هذا المعنى وحول هذا الحديث، يقول رحمه الله: ولا يفيد هذا الحكم القصر على إخراج أجساد المشركين من هذه الجزيرة، يعني لا يكتفى بإخراج أجسادهم، بل يرمي إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى العلة التي من أجلها وجب إخراجهم منها وحرمت سكناهم فيها، ولذا فيشمل هذا الحكم إخراج نفوذهم وتوجيههم وحضارتهم ودعوتهم وتياراتهم المعادية للإسلام، وعن كل ما يهدد أخلاقيات هذه البلاد وينال من كرامتها. وعليه، والكلام لا يزال الشيخ، وعليه فتجب ملاحقة البدع ومحاصرتها في أمر كلي أو جزئي، فواجب والله تنظيف هذه الجزيرة من تلك المناهج الفكرية المبتدعة والأهواء الضالة، وأن تبقى عنوان نصرة للكتاب والسنة والسير على هدي سلف الأمة حربا للبدع والأهواء المضلة. انتهى كلامه رحمه الله. الأمر الثالث من خصائص هذه الجزيرة المباركة أن الإسلام حين يضطهد في ديار من ديار الأرض فإنه سينحاز إليها قطعا، فهي مأرز الإسلام الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في صحيح مسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن هنا ربط بين غربة الإسلام واحتضان هذه الجزيرة للإسلام، وقد جاء في أحاديث أخرى أنه يأرز ما بين المسجدين، يقصد بذلك المسجد النبوي ومسجد المسجد الحرام. فهذه من خصائص أيضا هذه الجزيرة المباركة. ونحن هنا من حقنا أن نفاخر، لأن المفاخرة هنا ليست بالطين ولا بالنسب ولا بالحسب ولا باللون، كلا، إنما المفاخرة هنا بالدين. وإذا كانت المفاخرة بالدين ففاخر ما شئت، وهذه الأمة لن تعتز ولن ترتفع رايتها إلا إذا كان فخرها بالدين. أما أن نفاخر الآخرين بتوافه الأمور وبالمظاهر وبالكرة والفن وغيرها، فهذه لن تزيدنا رفعة أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لهذا يقول عمر رضي الله عنه في كلمته الشهيرة التي كان لها سبب وقصة، حينما فتح المسلمون بلاد فتحوا بيت المقدس، طلب أبو عبيدة رضي الله عنه الذي كان زعيم وقائد المسلمين في ذلك الوقت، طلب من عمر رضي الله عنه أن يحضر ليشهد افتتاح بيت المقدس، لأن البيت المقدس نفسه أبى دهاقنته وربانه أن يسلموا مفاتيحه إلا لرجل. هذا الرجل ذكرت أوصافه عندهم في الإنجيل وتنطبق على عمر بن الخطاب تماما، وهذه من كرامات عمر ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه. فطلب أبو عبيدة من عمر أن يحضر، فقدم عمر رضي الله عنه وقطع هذه المفازة الطويلة ليأتي إلى هذا اليوم المشهود من أيام الله عز وجل. فبماذا، ما هو الموكب الذي جاء فيه عمر، والحشد الذي حضر فيه خليفة المسلمين الذي رفع الله قدره ومنزلته وجعل الملوك والأكاسرة والقياصرة يهابونه ويخافون منه؟ عمر جاء على بعير فقط وليس معه إلا غلامه، فمرة يركب هو على البعير وغلامه يقوده، ومرة من عدل عمر ينزل ويجعل الغلام هو الذي يركب على البعير وعمر هو الذي يقود البعير، ومرة ثالثة ينزل الغلام وعمر ويجعلون البعير يرتاح فيمشي لوحده بلا أحد يركب عليه. فهل سمعتم بمثل هذا العدل ومثل هذه الأخلاق؟ هذه أخلاق عمر رضي الله عنه، ويقطع هذه المسافة الطويلة من المدينة إلى فلسطين، حتى إذا اقترب من بيت المقدس ومن القدس عند ذلك رآه المسلمون وقد حضروا وحضر أيضا النصارى ينتظرون هذا الإمام الملهم العظيم الذي ذكرت أوصافه عندهم في كتبهم، فكل ينتظر هذا الرجل، وإذا بسواد يقدم من بعيد، فعرفه أبو عبيدة فركب فرسه وحث السير حتى يستقبل عمر. فلما اقترب من عمر، كان عمر وقتها هو الذي يقود البعير، الدور الآن للغلام هو الذي يركب، وكان هناك مخاضة وسيل وطين في الأرض، فمشى عمر فيها ورفع ثوبه فأصاب الطين ثوبه رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأى أبو عبيدة عمر بهذا الوصف كأنه خجل من أن يقابل الناس بمثل هذا المنظر، فقال: يا أمير المؤمنين، لعلك تلبس هذا، فأعطاه ثوبا جميلا يعني لتقابل به الناس. قال عمر رضي الله عنه: أو يكفي ذلك؟ يرضيك هذا الأمر؟ قال: نعم. فنزع ثوبه المتسخ بهذا الطين ولبس هذا الثوب الجميل البراق، فنظر إليه عمر وإذا عمر هو عمر، لم يتغير شيء، فقال كلمته الشهيرة: قال: يا أبا عبيدة، والله لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماك أمين هذه الأمة لأوجعتك ضربا. يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. بغيره هذه كلمة عامة يدخل فيها كل شيء، لباس، مناظر، كما قلت كرة، غير أي شيء نفاخر به العالمين لن نرتفع ولن نعتز. أديننا هو مجال عزتنا ومجال كرامتنا ومجال رفعتنا، وبغير ذلك إن طلبنا العزة بغيره فكما قال عمر سوف يذلنا الله جل وعلا. إذن فنحن حين نفاخر بهذه البلاد لا نفاخر إلا بهذا، من خلال هذا المنطلق، وهو الدين والاعتزاز به وبشريعته. وعلى هذا فنحن مطالبون جميعا في هذه البلاد، سواء كان ما يسمى بالمواطن أو المقيم لا فرق، كل من سكن هذه البلاد فإن عليه حقا لها، فهي جزيرة الإسلام، جزيرة المسلمين، وحمايتها واجبة على كل من قطنها وسكنها، فحقها على الجميع، لأنها كما قلت هي جزيرة الإسلام. وبهذا نعرف أننا يجب أن نحافظ على مكتسبات هذه الجزيرة، نحافظ عليها بجميع المكتسبات، سواء مكتسباتها الشرعية وهي الأصل، أو حتى المكتسبات المادية، الحفاظ على مبانيها، الحفاظ على شوارعها، الحفاظ على أمنها، على خيراتها. ولهذا إذا وجدت هناك أناسا يحصرون مفهوم الوطنية في علم يرفعونه ثم يعيثون في الأرض فسادا ويفسدون على الناس في الشوارع في يوم يجتمعون فيه ويؤذون المارة، وربما نهبوا المحلات التجارية وأصبحت المعازف تنبعث من سياراتهم وصراخ وضجيج وغير ذلك من المظاهر السيئة، تعلم أن هؤلاء هم أبعد الناس عن الوطنية الحقة. فالمواطنة الحقة هي تعني المحافظة على البلاد، المحافظة على مكتسبات البلاد، على أمن البلاد، أن لا يقتصر في حماية أمن البلاد فقط على رجال الشرطة ومن كان معهم، إنما نحن جميعا جنود لهذا الدين ولهذه البلاد المباركة. لهذا إذا رأيت بعض من يفسد في هذه البلاد، إما فسادا دينيا بأن يدخل إليها المناهج الغربية والإلحادية ويحاول تغريب أهلها وإفسادهم، فاعلم أنه عدو لهذه البلاد وإن تشدق بالوطنية. وإذا رأيت من يحاول أيضا أن يثير الرعب والخوف والإرهاب في نفوس أبناء هذه البلاد بحجج ليس لها وزن ولا مقام، يقاتل فيها كما يزعم أعداء الله أو بعض من ليس على دين الإسلام فيفسد في الأرض ويفجر البلاد، ربما ذهب في ضحية ذلك ضعفاء ومساكين وأبرياء، ويزعم أن هذا باسم الدين وباسم الجهاد في سبيل الله، فاعلم أن كلاهما قد حاد عن سواء الصراط، وأنهما ليس على الطريق السوي. الطريق السوي هو المحافظة على هذه البلاد بكل مكتسباتها. أول مكتسب وأعظم مكتسب الحفاظ على الدين، الحفاظ على الثوابت، الحفاظ على القيم، على الأخلاق، ثم يأتي بعد ذلك الحفاظ على مكتسباتها المادية. هذا هو المفهوم الحق للمواطنة الصادقة. أما أن تكون شعار يرفعه من يرفعه ويتحجج به من يتحجج، وهم أبعد الناس عن الحفاظ على هذه البلاد، فهم هؤلاء كذبة. تجد بعض من يرفع مثل هذه الشعارات يسرق من أموال الدولة ويأخذ الأموال الطائلة، وربما لا يقوم بالواجب عليه في عمله في دوامه، ويزعم بعد ذلك أنه مواطن صالح وأنه يحب البلاد، وربما كتب الأشعار والقصائد وتحدث بكلام كثير وطويل عن حبه لهذه البلاد، وأنه وأنه، وهذا كله ليس له قيمة ولا قدر إلا إذا ترجمت هذه المشاعر وهذا الحب إلى شيء على أرض الواقع يثبت المصداقية، وإلا فالدعاوى كل يدعيها. وقد يتألم المرء حقيقة حينما يرى بعض المظاهر التي يجب أن نتحدث عنها ويجب أن نؤكد على خطورتها، حينما نرى بعض المظاهر من بعض شبابنا هداهم الله فيما يسمى بالفوز الكروي، قد يفوز مثلا المنتخب فتجتمع الحشود في الشوارع وتتزاحم السيارات، وربما يحدث من الفساد ما الله به عليم، حتى ربما انتهكت أعراض، وهذا حصل وأثبتت حقائق ووقائع. أما قضية التضييق على المارة، قد يخرج إنسان من بيته لضرورة لمستشفى أو غيره فلا يستطيع الذهاب، بل إن هناك من يتواصى بأن لا يخرج لا هو ولا أولاده ولا من يحب في أوقات التشجيع، فأصبح إذن هناك إفساد وترويع. ثم يقول بعد ذلك نحن نحب بلادنا ونحن فرحون بفوز المنتخب ولا بفوز الفريق الفلاني، هل هذا حب أو كذب؟ هذا ادعاء. لو كان الحب صادقا لا حافظت على بلادك، أما هذا التجمهر الذي تراه وترى هذه الحشود حتى تظن من بعيد أن هؤلاء اجتمعوا لأمر خير، فإذا تفاجأ قالوا فاز الفريق الفلاني، انتصر الفريق الفلاني على الفريق الفلاني، والغناء والطرب والتفحيط وغيرها، هذه مظاهر سوء. وما أجمل قول يوسف أبو هلال حفظه الله وهو شاعر من الشعراء، يقول عربات لما خرج مرة وجد هذه التجمعات، قال عربات تدفقت تشبه الهائج الخضم، وعليها تكومت زمر طيشها احتدم، وعلى كل قبضة راية زاحمت علم، حشر الناس حولها أمم إثرها أمم، فتساءلت والأسى يمضغ القلب بالألم، أفلسطين حررت وقطاف العناء تم، أم بلبنان دمرت قوة المجرم الأذم، أم قضت محنة الجياع وفيض الرخاء عم، قيل لا بل فريقنا فاز في لعبة القدم. أي سخف مدمر عن فساد الشعوب نم، وإلى أي خيبة هبطت هذه الأمم، 1,000,000,000 أصبحوا كغثاء بشط يم، ومصلى نبيهم بيد اللص يقتسم، أنا أقسمت بالذي برأ الكون من عدم، إن رضينا بسخفنا وركنا إلى النعم، فخطى الخصم ماضيات من القدس للحرم، عندها يندم الجميع وليس ينفع الندم. نعم، إن رضينا بهذا السخف وضيعنا أوقاتنا في مثل هذه التوافه فإننا بذلك معرضون للعقاب ومعرضون للبلاء والشر، وعندها سيندم الجميع، لكن هل سينفع الندم عندها؟ كلا. ولهذا فينبغي أن يستمع لأصوات الناصحين وأن لا يتهموا بأي اتهام، لأنهم ربما قسوا في عبارة أو قالوا كلمة لا تعجب بعض الناس. نحن إنما ندعو للحفاظ على هذه البلاد عقيدة قبل أن يكون حبا ومشاعر، وإلا فالإنسان بطبيعة يحب بلاده، بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرام، فالإنسان يحب بلده، لكن نحن نحب بلادنا، وإضافة إلى حبنا الفطري الذي جبل الإنسان عليه نحبها ديانة لله عز وجل، فهي كما قلنا مأرز الإسلام، وهي البلاد التي انبعث منها هذا النور العظيم فعم مشارق الأرض ومغاربها. فيجب أن نحافظ إذن على هذه البلاد وعلى مقدراتها وعلى خيراتها، وأن نبني بناء صالحا فيها بكل ما نستطيع. ولا شك أن النصر لهذه الأمة سيكون في نهاية الأمر منطلقه من هذه البلاد المباركة، لأن الله عز وجل قد اصطفاها واختارها من بين بلاد العالمين فجعل فيها خير البقاع، وهي مكة المكرمة التي اصطفاها الله واختارها من بين تلك البقاع لما لها من الفضل والخير الذي يعلمه الله تبارك وتعالى. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من حماة دينه وحماة شريعته، وأن يجعلنا جميعا جنودا لهذا الدين. اللهم استعملنا في طاعتك، ووفقنا لمرضاتك، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.